إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبنت جحش ثم بدر موعدي، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. هذا البيت في الحقيقة هو تبع للبيت الذي سبق وقد مضى معنا في درس أمس، والمؤلف رحمه الله تعالى يسرد لنا الحوادث التي وقعت في سيرته عليه الصلاة والسلام وحياته، وذلك تحديدا في السنة الرابعة. فمضى معنا في درس أمس وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. إذن بصلة هذا البيت بما قبله سنعلم ما المراد بقول المؤلف وبنت جحش، أي أن مما وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة أنه نكح أم سلمة، ونكح أيضا بنت جحش، أي تزوج عليه الصلاة والسلام من هاتين امرأتين وأصبحتا في عقده عليه الصلاة والسلام ومن زوجاته في السنة الرابعة من الهجرة. مرة مضى معنا ما يتعلق بزواجه عليه الصلاة والسلام من أم سلمة، وعلمنا شيئا من حياتها وهي هند بنت أبي أمية، وكيف أن أبا أمية وكان من سادات العرب وليس من عداد الصحابة، بل هو من سادات العرب وكان يسمى بزاد الراكب، تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم في بعدما تزوج نبينا من أم سلمة تزوج من بنت جحش وهي زينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وهي تعد عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أميمة بنت عبد المطلب هي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت زينب بنت جحش هي ابنة أميمة، إذن ستكون بالنسبة للقرابة بنت عم رسول الله، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة تزوجها نبينا على القول الصحيح في السنة الرابعة، وإلا الخلاف حاصل بين أهل العلم والتاريخ في موعد وتحديد زواج نبينا من هذه المرأة، هل كان في السنة الرابعة، قيل هذا، وقيل في السنة الثالثة، وقيل في السنة الخامسة، والصحيح عند المؤرخين وعند المحققين السنة الرابعة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، قال: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث، وقيل سنة خمس، وقيل سنة أربع، وهو أصح، أي السنة الرابعة كما اختاره الناظم رحمه الله تعالى هاهنا. وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت قبل ذلك متزوجة من زيد بن حارثة، وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلب نبينا من زينب أن تتزوج من زيد، مع أن هذا كان أمرا مستعظما، فزينب رضي الله تعالى عنها كانت من بيت السيادة والريادة من بني هاشم، وزيد يعتبر مولى، زيد يعتبر مولى، إلى أن النبي طلب منها أن تتزوج من زيد فأبت في أول أمرها، وكان في زواجها عبرة وعظة لكل مسلم ومسلمة، لكن لما علمت أن هذا بأمر من الله جل وعلا وافقت، وأنزل الله في حقها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فانصاعت لأمر ربها وأطاعت نبيها فتزوجت من زيد. وبهذه الآية كما قال العلماء فيها تزكية لزينب، لأن الله وصفها بالإيمان، وصفها بالإيمان، فتزوجت من زيد بن حارثة وكان مولى، لكن لم تدم العشرة بينهما، قيل نحو من سنة، نحو من سنة، ثم فارقها زيد. فلما قضت زينب رضي الله تعالى العدة وانقضت عدتها تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، تزوجها نبينا، وهكذا جاء في ذلك من القرآن، قال ربنا جل في علا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها. وكانت هذه الآية من الآيات التي تعتبر من خصائص هذه الزوجة الكريمة، إذ أن تزويجها تم من عند الله، زوجناكها سبحانه، سبحانه وتعالى، حتى أن زينب كانت تتفاخر على بقية النسوة، على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الخصلة، فكانت تقول للنساء وللضرائر، تقول: زوجكهن أهاليكن، وأما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماواته، وأما أنا فقد زوجني الله، أي أن الله هو الذي تولى تزويجي سبحانه وتعالى. فكانت هذه خصلة عظيمة، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: ومن خصائص زينب أن الله سبحانه كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. فكانت هذه مفخرة بحق لهذه الصحابية الجليلة ولهذه الأم من أمهات المؤمنين. وبهذا نفهم هذا الحديث، بهذا نفهم هذا الحديث، قالت: وأما أنا فقد زوجني الله، أي أن الله تولى تزويجي. ما يفهم هذا الحديث كفهم ذاك الرافضي البليد السقيم الذي أطل علينا بمفاجأة، أراد أن يشغب على أهل السنة وعلى أن أهل السنة أتوا بفاقرة عظيمة في حق الله جل وعلا، وأخذ ينشر هذا المقطع كما اطلعت عليه، ومفاد هذا المقطع يقول: انظر للوهابية، انظر لأهل السنة، يزعمون أن الله تزوج. قال: وهذا موجود في صحيح البخاري عندهم. فإذ به يلقي الضوء على هذه الرواية التي تحكي فيها زينب رضي الله تعالى عنها بقولها: وأما أنا فقد زوجني الله، فهو فهم أن الله هو الذي تزوج زينب، والرواية كلها تدل على أن الله هو الذي تولى تزويج زينب. لكن انظر للبلادة، هكذا الرافضة من أبلد خلق الله كما ذكر علماؤنا قديما وحديثا، كانوا ولا زالوا الرافضة من أشد الناس ضعفا في العلم والدين، وكذلك قلة في الفهم. فالحاصل أن زينب كانت تتفاخر بهذه القصلة. وأيضا من خصائص زينب رضي الله تعالى عنها أنها كانت دينة، دينة صاحبة الدين وخلق وبر واستقامة، وشهدت على ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت كما في صحيح مسلم، قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. كل هذه الصفات موجودة في زينب، أنها أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وأيضا من خصائص زينب رضي الله تعالى عنها بأنها كانت من أول النساء، أي من زوجات الرسول، وفاة بعد موته عليه الصلاة والسلام، بعد أن مات نبينا كان من أول النساء موتاً بعده هذه زينب رضي الله تعالى عنه، وقد جاء ذلك في الصحيحين، أشار نبينا إلى ذلك. فلما اجتمع نبينا صلى الله عليه وسلم بزوجاته في محضر قد جمعهن، قال عليه الصلاة والسلام: أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا. أسرعكن بي لحاقا، أي أسرعكن، أي من النساء زوجاته من تلحق بي بعد وفاتي أطولكن يدا، الذي لها طول في يدها. طبعا ظن الأزواج والزوجات على أن المقصود بالطول الطول الحسي، الطول الحسي، حتى قيل أنهن كن يقسن الأيدي حتى تعلم من هي أطول يدا فتلحق برسول الله. وكانت زينب من حيث الخلقة قصيرة، من حيث الخلقة كانت قصيرة، فلم تكن تدخل في هذا الوصف، فاستبعدت أن تكون هي معنية بهذا الحديث. لكن المفاجأة ما الذي صار؟ أن لما مات نبينا كانت أول من ماتت هي، هي. فحينها لما استذكروا الحديث أطولكن يدا، ليس المقصود بالطول الحسي وإنما الطول المعنوي، إذ أنها كانت كثيرة البذل، كثيرة العطاء، كثيرة الصدقة، فكانت هي كذلك، فكانت من أول الناس موتا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. توفيت قال العلماء في سنة 20 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في خلافة عمر توفيت ودفنت في البقيع، وكان عمرها 53 عاما، وعمرها 53 عاما رضي الله تعالى عنه. وقيل أنها أول من صنع لها النعش، هذا مشهور في كتب السير، أول من صنع لها النعش أي الستر هي زينب رضي الله تعالى عنها. فهذا قوله رحمه الله تعالى: وبنت جحش، أي أن النبي في السنة الرابعة تزوج من هذه المرأة. قال: ثم بدر الموعد، ثم بدر الموعد، أي مما وقع من حوادث السنة الرابعة بدر الموعد، ما سميت بغزوة بدر الموعد. من باب الفائدة، حين تقرأ في السيرة النبوية وخاصة في باب الغزوات ستصادف أن اسم بدر، غزوة بدر، ستأتيك في ثلاثة وقائع، ثلاثة وقائع في سيرته عليه الصلاة والسلام سميت بغزوة بدر. أولاها بدر الأولى، الثانية بدر الكبرى، الثالثة بدر الموعد. هذه ثلاثة غزوات، فانتبه لها حتى لا يلتبس عليك الأمر: بدر الأولى، وبدر الكبرى، وبدر الموعد أو بدر الآخرة، تسمى هذا أو هذا. أما بدر الأولى وهي غزوة بدر التي قد مرت مضت معنا تذكرون في أوائل دروس الغزوات، حين أن أغار طائفة من الكفار على سرح المدينة على مواشيهم وعلى حقولهم فأتلفوا، ثم لاذوا بالفرار، فقام نبينا صلى الله عليه وسلم ولحقهم، لحق هذه الطائفة المخربة من المشركين، إلا أنهم لاذوا بالفرار، لاذوا بالفرار، وكانت وذهابهم وكان افتقادهم في منطقة تسمى سفوان، تسمى سفوان جهة بدر، حتى تسمى هذه الغزوة أحيانا في كتب السيرة يقال عنها بدر الأولى أو غزوة سفوان، لأن النبي افتقدهم وفروا ولاذوا بالفرار في هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة جهة بدر، ولهذا يقال عنها غزوة سفوان أو غزوة بدر، وسميت بدر الأولى لأنها في هذه الجهة، وقد خرج عليهم نبينا 70 من أصحابه، وكان ذلك في جمادى الآخرة، هذه تسمى بدر الأولى ولم يقع فيها قتال. البدر الثانية تسمى بدر الكبرى، وهي اسم على مسمى، وهو يوم الفرقان، وهو اليوم الذي خرج فيه نبينا لاعتراض قافلة للكفار، فقدر الله أن تكون هناك مواجهة ومجابهة مع صناديد كفار قريش، وخرج نبينا بثلاثمائة من أصحابه، وقد وقع ذلك في رمضان، وقد تحدثنا عن هذه الغزوة وعن تفاصيلها وما وقع من أحداثها. هذه تسمى ببدر الكبرى. ثم الثالثة وهذه الذي بين أيدينا، وهي بدر الموعد، أو يقال بدر الآخرة، أو يقال بدر الصغرى. تسمى بدر الموعد، لماذا تسمى كما عبر المؤلف قال وبنت جحش ثم بدر الموعد؟ لماذا تسمى بدر الموعد؟ لو تذكرون في غزوة أحد، بعدما صار الذي صار من مما وقع في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأراد أبو سفيان أن ينصرف من الوقعة، تواعد أبو سفيان مع الصحابة مع المسلمين أن موعدكم البدر القادم. هنا قال موعدكم البدر، أي أن سنتواجه بعد ذلكم في بدر، فأخذ منهم موعد للغزوة القادمة، ويكون هذه الغزوة متى؟ في منطقة بدر الذي وقعت فيها بدر الكبرى، سنعيد الكرة إليكم. فتواعدوا ها هنا على ما يسمى ببدر، فسميت هذه الغزوة ببدر الموعد، على الموعد الذي تواعدوا عليه، هذا أوانها. متى وقعت ذلك؟ في السنة الرابعة، في السنة الرابعة قال العلماء وذلك في شعبان. وتسمى أيضا هذه الغزوة بدر الموعد، وتسمى بدر الآخرة لأنها آخر البدرات، بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الآخرة، هذه آخر بدر تسمى. وتسمى بدر الصغرى أيضا لأنها ما وقع فيها قتال كما سيأتي معنا. ما الذي صار في بدر الموعد؟ أبو سفيان بنفسه هو الذي ضرب الموعد، التزمه وأراد من المسلمين أن يلتزموا به بعد أحد، موعدكم البدر. فلما جاء هذا الموعد خرج أبو سفيان ومعه من معه من كفار قريش، قيل وصل عدد الجيش إلى 2000 مقاتل. خرجوا حتى إذا وصل أبو سفيان إلى منطقة يقال عنها مجنة من ناحية ظهران، هناك قد خرجوا كما يقول العلماء وهم باستثقال، خرجوا بكره، خرجوا ببطء، ما عندهم نية للقتال للخوف، بل قال العلماء أن في هذا الخروج قد ماذا ألقى الله في قلوبهم الرعب، خرجوا وهم على خوف. حينها القائد والأمر يدور على رأسه أخذ يقلب الأمور، يريد أن يرجع بقومه، يرجع إلى بلده، ليس بحاجة إلى قتال، يكفي مزيدا من إراقة الدماء، وعلى ماذا يقاتلون؟ ما وراهم شيء، النبي ما فعل معهم شيء، هم قد اعتزلوا، فعلى ماذا يقاتلونهم؟ فحينها دبر أبو سفيان رأيه فأتى بعذر، فكان من قوله أن قال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام رغد خصيب ترعون فيها الشجر وتشربون منه اللبن، وإن عامكم هذا عام مجدب، وإني راجع فارجعوا. ما وجد إلا هذا العذر، وهو الوضع المناخي، المناخ ما يساعدنا على القتال، المناخ كما ترون جدب حر، ما يسعفنا هذا على القتال، هذا سيثقلنا، هذا سيكون سبب في هزيمتنا أمام محمد، ولا ينفع إلا أن نخرج في عام آخر يكون فيه ماذا؟ رغد، فيه خصب، فيه أمطار، فيه رعي، فيه سقيا، فيه قوة لنا ولمركوباتنا، فأنا أرى أن ما يصلح هذا العام وإني راجع، والأمر إليكم. والجماعة كما قال أرادوا هذا العذر فرجعوا، ورجعوا جميعا فرجعوا. بقي هذا ما يتعلق بما كان من أهل قريش، بقي ما كان من معسكر أهل الإسلام، ما كان من أمر نبينا، نبي يعلم بالموعد، يعلم بالموعد، وماذا صنع؟ أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، أراد أن يخرج. تناقل أهل السير أن أبا سفيان لما أراد الخروج بقي أمر آخر، الآن استطاع أنه يذهب بنفسه ويرجع إلى بلده آمنا مطمئنا بلا قتل ولا قتال، لكن فكر بوصمة العار، التي ستكون وتضج وترج في الجزيرة، كيف أن أهل قريش تململوا واستسلموا وانهزموا وانسحبوا. ففكر أبو سفيان بالأمر الثاني، وهو كيف أن يثبط محمدا عن الخروج. أرسل إلى رجل يقال عنه نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود وهو الأشجعي، أرسل إليه بخبر قائلا بأن قد تواعدنا مع محمد في القتال هذا العام في بدر، وأن هذا العام لا يصلح للقتال، للجدب والقحط والحر، وما نستطيع هذا العام أن نرجع، وسنرجع، لكن قال نخشى من محمد، نخشى من محمد أن يخرج وحين سيتجرع علينا. هذا الذي خشيه، أن يأتي أهل الإسلام إلى الموعد ويأتون، يقول أين كفار قريش؟ أنا أبو سفيان، سيستنطقون بهذا، ولا نريد هذا، لا نريد هذا. فطلب منه أن يذهب إلى المدينة وأن يخذل محمدا عن الخروج. قال ولك 20 ناقة، لك 20 بعيرا، هذا مني لك، قم بهذه المهمة، حاول قدر الإمكان أن تثبط أهل الإسلام وأهل المدينة من الخروج إلى الموعد. فقال أهل السير على أن نعيم نعم وصل المدينة، فوجد أن رسول الله يستعد، قد أعد العدة مع أصحابه للخروج، فبدأ بالتثبيط، يثبط ها هنا ويثبط ها هنا على ما أوصاه أبو سفيان، وأراد أن يخذل، فما وجد إلا الصرامة، ما وجد إلا ماذا؟ الإقدام، وأن النبي قال سأخرج، فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام معه 1000 مقاتل، خرج ب1000 مقاتل حتى وصل إلى مكان منطقة بدر الذي تواعدوا في القتال إليها، وجلس هنالك 8 ليال، ليس يوم بل 8 ليال، جلس في هذا المكان منتظر من أن يأتي معسكر الكفار، وما أحد سيأتي، لأن هؤلاء قد قذف الله الرعب في قلوبهم وجلسوا في بيوتهم وديارهم. هذا إخواني في الله ما يتعلق بما يسمى ببدر الموعد. ثم قال رحمه الله تعالى وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، أي مما يذكر من الحوادث، وسيأتي معنى الخلاف الحاصل في الأحزاب، هل كانت في السنة الرابعة أم كان في السنة الخامسة. فلطول مبحث الكلام عن غزوة الأحزاب وما يتعلق بأسبابها وتفاصيلها نرجي الحديث عنها بإذن الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.